وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. سورة القدر هي ست آيات، وهذه السورة سورة مكية نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. هناك مصطلح عند علماء التفسير: كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة فهو مكي، وإن لم يكن النازل على النبي والنبي في مكة. كفر إنه كان النبي في الطائف، أو كان النبي في غار حراء، أو كان النبي في الإسراء. الإسراء تم في السنة العاشرة للبعثة النبوية قبل الهجرة بثلاث سنين. ما نزل على النبي حال الإسراء، وقد يكون في السماء أو يكون بين الأرض والسماء أو يكون في بيت المقدس، كله يقول عنه أنه مكي باعتبار أنه وقع قبل الهجرة. وما نزل على النبي بعد الهجرة فهو مدني باعتبار توطن النبي المدينة، وإلا النبي قد يكون في غزوة أو في سفر أو يكون حينئذ خارج المدينة. سورة القدر مكية نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة. عدد كلماتها ثلاثون طبعا ما عدا البسملة، وعندنا البسملة جزء من السورة، سواء كانت السورة هي سورة الفاتحة أو كانت هي سورة أخرى. إلا سورة براءة فهي حينئذ خالية من السورة، لأنها نزلت أو خالية من البسملة لأنها نازلة بالسيف، والبسملة أمان، ولا يجتمع السيف مع الأمان والرحمة على الإطلاق. الله بالواقع في هذه السورة ذكرت ليلة القدر وذكرت ثلاث مرات: مرة في الآية الأولى إن أنزلناه في ليلة القدر، مرة في الآية الثانية وما أدراك ما ليلة القدر، مرة في الآية الثالثة ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر ليلة القدر في سورة القدر بالواقع هي الليلة الوحيدة التي ذكرت في القرآن. لو تصفحت الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد ليلة مخصوصة معينة ذكرت إلا ليلة القدر. طبعا ليلة القدر هي من أفضل الليالي على الإطلاق، ولذا ورد في الخبر أن الله اختار من الشهور شهر رمضان، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. وصفها المولى جل وعلا ليلة القدر بأنها ليلة مباركة، كما في قوله تعالى في سورة الدخان في أول السورة قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. محل الشهد أن المولى جل وعلا وصفها بأنها ليلة مباركة، جعل هذه الليلة أنها خير من ألف شهر كما في سورة القدر، جعلها خير من ألف شهر كما ورد في بعض الأخبار، أي خير من ألف شهر لا قدر فيها. مش إنه خير من ألف شهر، كل 12 شهر في شهر رمضان، كل شهر رمضان في ليلة قدر، ما بتتم حينئذ الموازنة وما بتتم المفاضلة على الإطلاق. فيصير المعنى أن العبادة والطاعة والذكر والدعاء والتقرب إلى الله في ليلة القدر هو أفضل من أي تقرب على طوال ألف شهر لم يكن في هذا الألف شهر ليلة قدر حينئذ. قبل الدخول في ليلة القدر بالواقع، بس التفتي إلى فضل سورة إنا أنزلناه. فضل السورة يستحب، إذا بتلاحظوا كتب الفقه، يستحب للإنسان أن يصلي الركعة الأولى بالحمد وإنا أنزلناه، والركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وأن يكون هذا على مدار السنة، حتى أنه أبو السلط الهروي اللي كان مصاحب للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه صاحبه سنة، فوجد الإمام مداوم على قراءة إنا أنزلناه في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. ورد أيضا أخبار تاني أنه من الممكن الواحد أنه يقرأ شيء عن فضل صور ثانية، مثل سورة قل يا أيها الكافرون أو سورة والعصر ونحو ذلك، فيتمنى حينئذ أن يقرأها هذه السورة في الصلاة لما لها من فضل. ثم يلتفت إلى فضل سورة القدر لما لها من فضل وأهمية عند الله، قلبه لا يطاوعه بأن يترك قراءة سورة إنا أنزلناه في الصلاة، فإن عدل عما يرغب إليه إلى قراءة سورة إنا أنزلناه فيكتب الله له فضل السورتين، سورة المعدول عنا والسورة اللي قرأها اللي هو إنا أنزلناه في ليلة القدر. كذلك نفس الكلام يجري في قل هو الله أحد، مع ضميمة إنه ورد في بعض الأخبار من كانت صلاته خالية من قل هو الله أحد كأنه لم يصلي. طبعا هذا محمول على المجاز لبيان فضل وأهمية سورة قل هو الله أحد. أيضا من جملة ما ورد في فضل سورة إنا أنزلناه عن أبي عبد الله الصادق قال: من قرأ إنا أنزلناه في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله قد غفر لك فامضي فاستأنف العمل. عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ إنا أنزلناه بجهر كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، يعني بصلاة جهري، ومن قرأها سرا في صلاة إخفتي مثل الظهرين كان كالمتشحط في سبيل الله، ومن قرأها 10 مرات مرت على نحو 1000 ذنب من ذنوبه. سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللهم صل على محمد. ليلة القدر بالواقع وقع الخلاف فيها بين المسلمين، طبعا هذا من مختصات الأمة الإسلامية، في بقية الأمم ما في شيء عندهم اسمه ليلة القدر، من مختصات الأمة الإسلامية لكن من مختصات الشيعة. أولا أن بداية السنة العبادية هي شهر رمضان كما قلت سابقا، هذه مختصات الشيعة، السنة ما بيعرفوه، مثل عدم معرفتهم للخير، بيستخفوا حينئذ بالخير، إلا أن الخير في كل مورد أنت تستخير هناك معجز عم ينزل عليك، هو أمر الله في هذا الموضوع المعين، وبتشوفه أنه أمر إلهي متحتم لا يمكن لك أن تختلف أو أن تتخلف، خصوصا إذا استخرت في القرآن، مع أن القرآن ما نزل أن يكون كتاب استخارة، هو كتاب هدية، مع ذلك آياته محدودة، المستخيرين كثر وكل واحد بيستخير 1000 المرات أو 100 المرات أو 10 المرات على موضوعات شتى، بتطلع له الآية اللي هي مش نزل لحتالي والله أنك تستخير فيها، مع ذلك بتطلع له الآية نص في مطلوبه، نص حينئذ في مراده، وهذا نوع من أنواع الإعجاز القرآني. بالواقع بالنسبة إلى ليلة القدر إنه هي أول السنة، أول السنة العبادية. طبعا أنا عم أكد هذا حتى ما يتوهم واحد ربطا على ما مضى إنه أول السنة هو بداية الشهر، أول السنة هو ليلة القدر. هو 23 يوم اللي أنت بتصومهم من شهر رمضان هو اللي أنت عم تستعد فيهم للمثول أمام يدي الله جل وعلا في إحياء ليلة القدر، لتبتدئ حينئذ أعمال سنة جديدة. لذا إذا بتلتفت، طبعا مش عم نحكي هلأ فقه، عم نحكي حكمة، حكمة الفقه. إذا بتلتفت بالفقه بتلاقي باتفاق كل الفقهاء يكره السفر في شهر رمضان قبل مرور، قبل حلول 23 من شهر رمضان. حتى لو كنت مسافر يستحب لك وما كنت انك تلبس تقعد، ولو كنت ببطن صحراء تلبس وتقيم 23 يوم ثم ترجع تستأنف السفر. كل ذلك من باب الاستعداد للإحياء، لإحياء ليلة القدر. لذلك بتلاقي في الأخبار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رأس السنة، مش رأس السنة 31 أو أول كننتين، بقول رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة. خبر ثاني عن الإمام الصادق يقول ليلة القدر هي أول السنة، أول السنة جديدة، وهي آخرها، يعني وهي آخر السنة القديمة، يعني بها تنتهي سنة وبها تبتدئ سنة حينئذ أخرى. طبعا هذه الأخبار موجودة في جامع أحاديث الشيعة، شيء بالشيء يذكر من جبت صرت نص فقهاء، يعني ما عادش بعدلك إلا نص عمامي. بالواقع هو بالسابق كانت أحكام الفقه أو كل الأخبار الفروعية مكتوبة أو أنه موجودة في الوسائل. الوسائل اللي أنشأه الحر العاملي في القرن الحادي عشر تقريبا بالواقع نشأت عبر نزاع، وبأي عمل فقهي أو أي عمل ديني كبير بيكون ناتج من نزاع قائم في الأمة، الناس ما بتلتفت. كان في نزاع قائم بين الإخباريين والأصوليين، قائم على أساس أنه كل الأخبار صحيحة، عند الإخباريين الأصوليين بيقولوا لا مش كل الأخبار صحيحة. بعد ما تمت الغلبة للأصوليين قام المحمدون الثلاثة، محمد بن الحسن الحر العاملي، محمد باقر المجلسي، محمد بن الحسن الحر العاملي أنشأ كتب الوسائل، محمد باقر المجلسي كتب بحار الأنوار، محمد بن محسن الفيض الكشيني كتب الوافي. هذا بالقرن الحادي عشر بنصه تقريبا. بالقرن الرابع عشر باعتبار انه الوسائل كان هو الاجمع، الاجمع لانه هو اعتمد على الكتب المعتبره وحده، بوب تبويب احسن من تبويب البحار. حتى بالبحار ما ذكر الكتب الاربعه، على بتلاقي الشهره للبحار، بس البحار ما بتلاقي فيها شيء من اخبار الكتب الاربع الا ما ورد في العقائد، ما ورد في المفاهيم والاحكام مش موجود بالبحار على الاطلاق. الوافي باعتبار صعوبته وباعتبار انه الوافي بالواقع خلط الامور ببعضها بالبعض، مع انه الوافي اجمع من الوسائل، ما اشتهر الوافي. هذا من جهه، ومن جهه تانية سبحان الله الشهره بتكون تبعا لامور تانية. بيقول استاذنا الشيخ الاحمدي عاصر الشيخ عباس القمي، الشيخ عباس القمي ما صاروش زمان متوفي، كان قاعد بمدرسه بقم، هو باخر حياته توفت مرته، قاعد بالمدرسه وكان هو خطيب للروزخون، كان يقرا بمجلس السيد حسين البروشرطي، كان يقرا تحسين. طبعا هي الكتب اللي بتلاقيها منتهى الامال، وبتلاقي وقاع الايام، وبتلاقي مثلا كتب التاني، كلها كانت موضوعات يلقيها في مجلس سيد حسين البروجردي، يجمعها لما تصير كتاب يرجع يكتبها، يطبعها كتاب. بكتاب منتهى الأمال بيقول هو القصة، بيقول انه كنت سابقا انا أرى التعزية غيبا، رأيت في المنام انني اكل لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصباحا عبر المنام انه هو عم يحكي اخبار وعما ما تضبط معه، عما يزيد باللفظ أو بنقص طبعا حينئذ لذكرته، وأنه من هون بيكون عم ينسب إلى رسول الله ما لم يقله، هذا معنى أنه أكل اللحم. فاضطر من يوم صار يكتب الأخبار كتابة، ويرجع لما بده يلقيها على المنبر يلقيها هيك مثل ما أنا بلقيها، يعني أنه بيقراها نص العبارة حتى لأنه ما يزيد حرف أو ما ينقص حرف. محل الشهد استاذنا بيقول عنه, بيقول انه هو كتب كتاب مفاتيح الجنان اللي بنقرا فيه, كتبه لنفسه حتى اذا راح على المقام يقرا بده كتاب دعاء, بده مثلا دعاء, بده زياره, يكون عنده كتاب مختص فيه هو يقرا فيه. كتب كتاب اخر للناس, ما كتبه لنفسه اشتهر وصار عليه عمل الشيعة في كل اقطار الارض. وعلى قاعدة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها, شوف قديش له أجر الشيخ عباس القمي في كتابة هذا الكتاب. والكتاب اللي كتبه للشهرة ما اشتهر أبدا وما انتشر على الإطلاق. فمن هون بالواقع بنرجع لأصل المطلب, أنه رأس السنة هو ليلة القدر, والاستعداد اللي انت بدك يعني تصومه صح, وان كان واجب, كله من باب التوطئه الى انه يكون عندك استعداد نفسي وتهيئه قلبيه لاحياء ليله القدر. ليله القدر وقع الخلاف فيها بين المسلمين. شوف شوف عند السنه بالاول, السنه ما الله ما وفقهم لشيء, شو هو الشيء اللي الله موفقهم؟ شوف بالنسبة إلى ليلة القدر قول عندهم بيقول بأنها رفعت, أنه نزلت مرة على رسول الله ورفعت انتهت. قول تاني بيقول أنها باقي, وقول تالت باقي بس وين وأيمتى مسكتها. قول تالت بيقول أنها باقي في ليالي السنة, مش معروف بشهر رمضان ولا بغير شهر رمضان. قول رابع انه بشهر رمضان من كل سنة بس بأي يوم مش معروف, عند السنة. هلا بتقولي 27 هلا جينا 27. ثم اللي قالوا انه بشهر رمضان من السنة اختلف. قول عند السنة انه اول ليلة من شهر رمضان, هي اول ليلة من شهر رمضان هي ليلة القدر, وهذا قول ابو زيد ابي زيد العقيلي. قول تاني للحسن البصري انه ليلة القدر هي ليلة 17 من شهر رمضان. قول الثالث للخدري والشافعي, واتباع الشافعي ما بعرف والله كيف عم يحيوها هلا على 27, بس هلا بتعرف ليش عم يحيوها, انه ليلة القدر هي 21. قول الثالث. قول الرابع انه 27 عن مين؟ عن عائشة. شوف عن عائشة, لانه عن عائشة بس. عن عائشة شو دليلهم؟ إذا بتقولنا خي شو دليل؟ بيقولوا لك إنه ليلة القدر 9 حروف, ليلة 4 والقدر 5 صاروا 9. إذا بتجي لسورة القدر ذكرت 3 مرات بسورة القدر, ليلة القدر ذكرت 3 مرات, مرة في الليلة الأولى, مرة في الليلة الأولى, مرة في الليلة الثانية, مرة في الليلة 9 × 3 = 27. طيب سورة القدر 30 كلمة ما عدا البسملة, لأنه عندهم البسملة هي مش جزء من السورة. إذا جيت أنت تعد الحروف وأنا بيطلع معك 27, بيطلع معك 27 سلام, هي كلمة هي بتطلع هي 27 سلام, هي حتى مطلع هي بتطلع 27. قالوا 27 الدليل على أنه ليلة القدر هي 27 أنها لفظ هي راجعة إلى ليلة القدر, رقم عددها بترتيب حروف سورة القدر جايب 27. يعني حكايات استحسانية مثل التبصير والتبريج, يعني ما في إله شيء دليل على رسول الله عن الأئمة على الإطلاق. أما أنه الأقوال متعددة وما كانوا متفقين عليها, شوف شو بيقول السيد محسن الأمين في كتابه مفتاح الجنات الجزء الثاني, بيقول في تعيين ليلة القدر اتفق أصحابنا تبعا لروايات أهل البيت. دليلنا روايات أهل البيت أنه بشهر رمضان بليلة 23 نرددت بين 19 و 21 و 23 لسبب هلأ رح نحكيها. إلى أن يقول أما عند السنة فقال بعضهم إنها في مجموع شعبان وشهر رمضان, وبعضهم أنها ليلة نصف شعبان, وبعضهم أول شهر رمضان, وبعضهم ليلة نصف رمضان, بعضهم ليلة 17, بعضهم قال ليلة 21, بعضهم ليلة 23, بعضهم ليلة 29, بعضهم آخر ليلة من شهر رمضان. بيقول وأكثر أهل السنة في هذا الزمان أنه هلأ اتفقوا على 27. بيقول وأكثر أهل السنة في هذا الزمان على أنها ليلة 27. هذا الاتفاق اللي بتلاقيه مش أنه اتفاق من زمان عائشة, هذا طول عمرهم كانوا مختلفين في تعيين ليلة، هلا اتفقوا على انه ليلة والله 27، دليل انه والله لفظه هي واقعة تحت رقم 27 بترتيب سورة القدر. على كل بالنسبة الينا نحن، طبعا في قول اخر عند السنة انه الله اخفاها، مش معروف وين، مثل ما اخفى الصلاة الوسطى، وطبعا احنا عندنا واضحة صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ومثل ما اخفى الاسم الاعظم في الاسماء، ومثل ما اخفى ساعة الاجابة في ساعات الجمعة او ساعة النداء في الثلث الاخير من الليل، وكما اخفى وليه في عباده ورضاه في طاعته وسخطه في معاصيه وغضبه. طبعا بالنسبة لنا لا، هي محددة بشهر رمضان من جهة، ومحددة هي مرددة بين 21 و19 و23. ترديد بتليتي، اولا بتلاقي في شيء له اساس بالقرآن، انه ليلة القدر ذكرت 3 مرات، المرة في الآية الاولى، مرة في الآية الثانية، مرة في الآية الثالثة، لذا رددت في اخبار آل البيت بين 19 و21 و23. بالواقع بالنسبة إلى ما ورد بال29 إنه هي بليلة 29، في خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ليلة القدر فقال اطلبها في 19 و21 و23. في خبر تاني قيل للصادق أي الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان إنه هي ليلة القدر، قال 19 و21 و23. قلت فإن أخذت إنسانا فترة، يعني غفلة أو علة كان مريض، ما المعتمد عليه من ذلك من الأيام التلتي؟ قال 23، معتمد على 23، بس نحن عم نرددها من 19 و21. هذا خبر، خبر تاني، هذا الطائفة، الطائفة التاني من الأخبار بتدل على أنه هي مرددة بين 21 و23. الأخبار عليها كثيرة، منها خبر عن الإمام الصادق التمسها في ليلة 21 أو ليلة 23. خبر تاني عن الإمام الصادق قال أبو بصير ما الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ قال في ليلة 21 أو 23. قال أبو بصير فإن لم أقوى على كلتيهما، ما عندي قدرة أن أحيي الليلتين، فقال عليه السلام ما أيسر ليلتين فيما تطلب، انه لازم انت تجيب هالليلتين بال21 وبال23. خبر تاني وهو كذلك بالنسبة الى ال21 و23 عن الامام الباقر بيقول اذا كانت ليلة 21 وليلة 23 اخذ في الدعاء حتى يزول الليل. يزول الليل يعني النجوم اللي تطلع من المشرق تتجاوز سمة الرأس، مثل ما الشمس بتطلع من المشرق صباحا تتجاوز سمت الرأس، إذا تجاوزت قالوا زالت الشمس بمعنى مالت، فزوال الليل بمعنى ميل نجومها حينئذ نحو الغروب نحو المغرب أو نحو حينئذ البحر. أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فإذا زال الليل صلى. كذلك الأخبار كثيرة على أنه هي مرددة بين 21 و23. بما أنه بالواقع هي بالضبط بليلة 23، أولا هي ليلة الجهني. الجهني اسمه عبد الله بن أنيس الأنصاري، كان صاحب غنم، كان صاحب إبل، كان صاحب خدم، كان عنده غلمان كثير، كان عايش خارج المدينة، قتل النبي الأعظم في جمعة من جمعة شهر رمضان وساره، يعني حكى بإذنه، قال له أنه أنا بدي إيجي إحيي ليلة القدر، بس ما أنا إذا بدي إجي بدي أجيب غنمي وغلميني وخدمي والمدينة رح تضج فيهم، ما في أنا إجي 3 ليالي، بأي ليلة بدي إجي؟ فالنبي قال له بأي ليلة، فدخل الجهني ليلة 23، عشان هيك بيقولوا له ليلة الجهني. الخبر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله إن منزلي ناء عن المدينة فمر لي بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة 23. خبر ثاني عن الإمام الباقر أن الجهني، إذا قلت أني من عرفك أنه تساره الأئمة هن اللي قالوا، الإمام الباقر قال إن الجهني أتى إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن لي إبلا وغنما وغلمة، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في أذنه، يعني حكى لحاله. فكان الجهني إذا كان ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته، فكان تلك الليلة بالمدينة، فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه وإبله إلى مكانه. طبعا الأخبار على أنه هي 23 بالواقع كثيرة جدا. من جملة الأمور اللي بتدل على أنه هي ليلة 23 استنباط استنبطه ابن عباس، وهذا كان مرد من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلم. هذا الاستنباط ورح نذكره مثل ما هو. ابن عباس بيقول رأيت الله أكثر ذكر السبع في القرآن، ذكر السماوات السبع والأراضين السبع والطواف سبعا والجمار سبعا وما شاء الله من ذلك، خلق الإنسان من سبع، من سلالة من طين إلى قوله تعالى خلقا آخر، وجعل رزقه في سبع وهو قوله تعالى إن صببنا الماء صبا إلى قوله وفاكهة وأبا، فما أراها إلا ليلة 23 لا لسبع بقين من الشهر. يعني إذا كان الشهر ناقص 29 هي أول السبع البيئي من شهر رمضان. طبعا هذا أخذه من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان في احتجاج مع اليهودي، من أراد حينئذ أن يراجع ذلك فعليه أن يراجع طبعا جامع حديث الشيعة. نحن كنا عم نحكي عن الحر العاملي انه لقوا الكتاب ناقص، هذا الشيء اللي انا فاتني، لقوا فيما بعد انه الكتاب ناقص بالقرن الرابع عشر الشيخ حسن النوري، قام استدرك عليه استدراك، وهو كتاب ما يسمى مستدرك الوسيلة. في زمن حسن البروجردي شاف انه ما في داعي انه يعني ما نعمل كتاب جامع مانع لكل اخبارنا، وترتب الاخبار الصحيح ثم الحسن ثم الموثق ثم الضعيف، ترتب بهالشكل حتى ليسهل حينئذ استنباطه. بلشوا بكتابة هالكتاب بزمن السيد حسن البروجردي، انتم ما ادركتوهش كمرجع كان بقوم، وهذا كان قبل مرجعية السيد محسن الحكيم. لحد هلأ بعدهم في ابواب الوقوف عم يجمعوا الاخبار، بعدهم بالجزء 25، يعني بعد ما كملش طباعته. طبعا بعد ما توفى السيد محسن، السيد حسين البروجردي أخذ المشروع عنه، السيد حسين السيد أبو القاسم الخوي، ولما توفى السيد أبو القاسم رجع المشروع عمال يستلموه مجموعة كبيرة من العلماء ليشرفوا على ترتيب وتبويب هالأخبار وينزلوها. هذا معنى أنه والله بكتاب جامع حديث الشيعة. هلأ لحد الله صار شيء 25 حينئذ جزء، هي الشغلة اللي فاتتني سابقا وهلأ من يعني ذكرني موجود بالجزء العاشر بصفحة 195 وما بعد، الاحتجاج أمير المؤمنين على اليهودي أن ليلة القدر هي أول السبع الأواخر من شهر رمضان. طبعا باتفاق كل الفقهاء أنه أول السبع الأواخر بناء على أن يكون الشهر ناقص. لذلك من جملة الأخبار قال أمير المؤمنين التمسوها في العشر الأواخر، فإن المشاعر سبع والسماوات سبع والأراضين سبع وبقرات سبع وسبع سنبلات خضر في منامي عزيز مصر، والإنسان يسجد على سبع. طبعا هذا بيتم إذا كانت السبع مثل ما قلنا أنه هي الشهر رمضان ناقص. الإمام الباقر الإمام الصادق سئل عن ليلة القدر قال إني أخبرك بها لا أعمي عليك، هي ليلة أول السبع، يعني أول السبع من آخر رمضان. بيقول الراوي وهو زرارة بيقول وقد كانت تلتبس علي ليلة 24، يعني إذا كان الشهر كامل كانت تلتبس علي. زرارة على فقهته فاتته شغلي، كان لازم يشوف شهر رمضان في سنة صدور الخبر، سنة صدور الخبر شهر رمضان شو بيعرف انه ناقص، يعني اول السبع اذا كان شهر رمضان حينئذ ناقص. هناك طبعا اخبار تاني مذكورة بالنسبة الى السبع. هذا كله بتدل على انه شهر على انه ليلة القدر هي ب 23 بالضبط. بيبقى انه لما رددت في ثلاث مرات؟ بالواقع رددت في ثلاث مرات ايضا لنكتي، يعني مش انه والله الشغلة انه ما إلاش اي فايدة على الاطلاق. ليلة شهر ليلة التسع تنزل سكوك الحج، كل واحد بدروع الحج بتقدر الحج بليلة التسعة عشر. بليلة 21 تقدر كل الأمور، بليلة 23 تمضى يوقع عليها. اللهم صل على محمد. عشان هيك هي صح ليلة القدر 23، بس انت لازم يعني لازم استحبابي انك تبلش من 19، لانه بال 19 ايضا في شيء من المدخلية للكتابة، لانه كتابة الحج يكتب وفد الحج بليلة 19، بال 21 التقدير يعني تقدر الامور بس من دون امضاء، بال 23 تمضى. هذا الامضاء اذا امضاه الله بينزل من اللوح المحفوظ على لوح المحو والاثبات، يسجل بلوح المحو والاثبات. على كل هذا بالنسبة إلى تعيين ليلة القدر إنه هي بالثلاثة وعشرين. ليلة القدر لما سميت ليلة القدر؟ اختلفوا أيضا في تسميتها. بعضهم قال سميت ليلة القدر من ناحية أن القدر بمعنى الشرف، كل إنسان ذو قدر أي ذو شرف وشأن وخطر وخطر. ليلة القدر أي ليلة الشرف والشأن والخطر. قلتني ليلة القدر لأنها ليلة أنزل فيها كتاب ذي قدر وهو القرآن. صحيح أنه بسورة البقرة يقول المولى جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبسورة البقرة عمم وجعل النزول القرآن في شهر رمضان كله، لكن رجع بسورة الدخان خصه. ولأنه بتعرف انه ما فيك اذا انت لقيت اي بالكتاب تاخذها دغري على ظاهرة، ممكن يكون لها مقيدات، ممكن يكون لها حينئذ توابع في مورد اخر. بسورة الدخان بيقول إن انزلناه في ليلة مباركة. شهر القرآن ما نزل بتمام الشهر، نزل بليلة وحدة وهي ليلة مباركة، لكن ما خصها ما ذكرها لكن جعلها مباركة. في سورة القدر بيقول إنا أنزلناه، والضمير في إنا أنزلناه راجع إلى القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمن هنا بتعرف إنه ليلة القدر ليلة أنزل فيها كتاب الله. طبعا ما أنزل حينئذ دفعة واحدة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. المجمل أنا مرة ذكرته بالتفصيل، ذكرت بالتفصيل ما خلاصته حتى نجمع الأمور حتى ما تضلش حينئذ غائم. طبعا في قول أن القرآن أنزل في ليلة واحدة إلى البيت المعمور، هو بيت بتحج له الملائكة في السماء الرابعة في حذاء الكعبة بالضبط، وعشان هيك الإنسان إذا حبس على ظهر الكعبة ما بيجوز له يصلي على ظهر الكعبة، لكن إذا حبس كيف بده يصلي؟ بده نام مستلقي على ظهره ويتوجه إلى البيت المعمور، لأن البيت المعمور فوق الكعبة بالضبط، بصير يتوجه إلى قبلة الملائكة بيصلي حينئذ إيماء وهو على ظهره حينئذ مستلقي. فهناك قول أن القرآن أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في ليلة القدر، وأنزل منجما يعني بالتدريج آيات تبعا حينئذ الحاجة على قلب النبي على مدى 23 حينئذ عاما. القول الأصح أن القرآن أنزل مرتين على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، مرة دفعة واحدة في ليلة القدر، ومرة بالتدريج على مدى 23 عاما، وعلى قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا. بتلاقي بالآيات الثلاث استعمل المولى لما جعل النزول محدد بزمن شهر رمضان بليلة مباركة بليلة القدر، استعمل مادة الإنزال إنا أنزلناه. بسورة الإسراء ما استعمل مادة الإنزال، استعمل مادة التنزيل بقول ونزلناه تنزيلا. التنزيل فيه تضعيف، تضعيف بالصرف يعني إنه في زيادة حروف على الفعل المجرد. زيادة الحروف على الفعل المجرد بدها تدل على زيادة المعاني، بدها تدل على زيادة المعاني. انت بتقول قطعت وقطعت، قطعت الشيء اي ضربت ضرب نصفته، قطعته لا جعلته قطع يعني ضربته اكثر من ضرب.
فإذا في فرق بين الإنزال اللي هو مرة واحدة والتنزيل هو عدة مرات. طيب القرآن نفسه عم يقول أنه طارة أنزل وطارة نزل بالتضعيف. لا تجمع بينتهم، مرة أنزل في ليلة القدر دفعة واحدة على قلب النبي الأعظم، وأخرى نزل منجما على قلب النبي على مدى 23 عام. والذي يؤكد هذا الجمع أن النبي كان يعرف القرآن قبل النزول أمام الناس ما قاله الله جل وعلا، يقول ولا تحرك به لسانك لتعجل به. ما نهى عن تحريك اللسان إلا لعلم النبي بالقرآن قبل نزوله، طبعا يعلم به بالإنزال الأول. ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل جملة واحدة كذلك. شو كذلك؟ يعني من احنا نزلنا جملة واحدة بس هني ما بيفهموا. كذلك لنثبت فؤادك. تنزيل الأول كان لإلك بس حتى أنت تطمئن، ورتلناه ترتيلا. رجعنا نزلناه مرة تانية من شان الناس مش من شانك أنت. ورتلناه ترتيلا، التنزيل التدريجي الـ 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 يعني المنجم كان من أجل الناس، ولذا عبر بالترتيل أنه رتلناه على مسامع الناس لتسمع الناس أنه القرآن هو نازل حينئذ من قبل الله جل وعلا. بالواقع ليلة القدر هي ليلة أنزل فيها كتاب ذي قدر إلى رسول ذي قدر لأجل أمة ذات قدر على يد ملك، وهو جبرائيل هو رئيس الملائكة في العلم، على يد ملك ذي قدر. من هون سميت حينئذ ليلة القدر. هذا قول. بيبقى قبل نكمل الأقوال في ليلة القدر، القرآن له خصوصية مع شهر رمضان، له خصوصية مع ليلة القدر بالخصوص. بالواقع القرآن ورد في الأخبار المتعددة لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، وأيضا ورد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني لا يعلم تأويله يعني تمام حينئذ معانيه، بس ممكن أنا وأنت نعرف شيء من المعاني. فإذا معانيه هي متراكبة، يعني بعضها فوق، يعني على درجات، بعضها فوق بعض، واحد بيوصل للدرجة الأولى، واحد بيوصل للدرجة الثانية، واحد بيوصل للدرجة الثالثة، وهكذا. بيقول القرآن بحسب يعني تركب معانيه بعضها فوق بعض له تجليات، تجلياته طبعا لاستعداد القارئ. قديش انت بيكون عندك صفاء نفسي، وقديش انت بيكون عندك مؤهلات روحية، وقديش بيكون عندك التفاتات ذهنية، وقديش بيكون عندك ثقافة فكرية، قديش انت بتجلى القرآن بمعاني اعمق من تجلي القرآن لغيرك اللي بيملك مواصفات حينئذ ادنى. بالنسبة للصائم لما بيصوم، طبعا الصوم بتصفيله نفسه، بتصفيله فكره، بترفع قيود المادة عنه، تجعل حينئذ نفسه أصفى وفكره حينئذ ومتوجه إلى دلالات الألفاظ وإلى دلالات حينئذ المعاني أكثر. من هم بالصد يتلقى معاني القرآن أكثر. عشان هيك بقولوا تجليات القرآن في شهر رمضان أكثر من تجليات القرآن في غيره. هو القرآن واحد ومعانيه متطابقة بتضل واحدة، لكن انت بتلتفت لإلها بشهر رمضان باعتبار نتيجة صومك أكثر من التفاتك إلى هذه المعاني في خارج شهر رمضان. لذا ورد في الخبر لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. هذا القول الثاني في تفسير ليلة القدر. القول الثالث، ليلة القدر ليلة الضيق، لا لأنها تضيق بالملائكة، تضيق بمعنى أنه بتكون الملائكة على الأرض وبتسلم على كل إنسان يحيي هذه الليلة كما سيأتي في الأخبار. القول الرابع، ليلة القدر، القدر اللي هو في قبال القضاء، يعني ليلة يحكم الله فيها الأمور ويقدرها في طوال هذا العام، يعني ما يجري مش بس على الإنسان في كل سلطان الله من أمور يقدره الله في هذه الليلة ويمضيه، يمضيه يخرجه من اللوح المحفوظ، يحطه حينئذ بلوح المحو والإثبات. المعنى الرابع هو المعنى حينئذ الذي عليه إجماع علماء الشيعة، بقية الأقوال هي للسنة، إنه ليلة القدر هو ليلة إنه المولى يحكم ويقدر حينئذ فيها الأمور من عام إلى عام، مش بس للإنسان إنما هو لكل حينئذ الكائنات. بالواقع لحتى لي بس نوضح شغلي بقصة التقدير، ممكن الواحد يشكي يقول يا أخي إذا كانت كل الأشياء الله بده قدرها بليلة القدر ما عادش في داعي بعد للعمل فيما بعد، هذا من جهة. من جهة تانية فبتصير الأمور حينئذ جبرية، بصير الإنسان مجبور على ما كتب له في ليلة القدر. أولا المولى لما بيقدر ما بيقدر مع إغفال جانب الاختيار، بيقدر عليك موت ومرض ورزق وصحة وطول عمره ولد، بس كمان تبعا لأعمالك، لأفعالك المختارة، تبعا لأفعالك الصادرة منك، ما بيقدر عليك مع إغفال جانب الاختيار. بمعنى أنه المولى جل وعلا بيقدر أنه أنت صدقت سترزق بولد في هذه السنة، فإذا ما أجبرك هو على أن تكون أب لك ولد، لحتى نقول والله أن التقدير رفع الاختيار وجعل الإنسان مجبورا، أبقاك حينئذ مختارا وترك لاختيارك مجالين، مجال حسن الاختيار ومجال سوء الاختيار. لكن قدر أنه إذا حسن اختيارك فتصدقت، شو الله بده يكتب لك في هذه السنة. وكمان بيقدر عليك إذا ساء اختيارك ولم تفعل هذا الفعل، شو الله كمان بده يكتب عليك هذه الأمور. هذا من جهة، جانب الاختيار غير مكفول. اثنين، مدام التقدير أعم من الإنسان وغيره، ومدام التقدير مكتوب على الإنسان، على الإنسان في أفعاله الاختيارية وفي غير أفعاله الاختيارية، إن قلت إنه وإن أدخل جانب الاختيار مدام خرج من عالم المحو والإثبات، من المحفوظ إلى لوح المحو والإثبات، ما عادش في داعي بطوال السنة بعد يدعي. افرض هذا مكتوب عليه الموت مع غض البصر عن اختياره، هل أدي عمره؟ سواء حسن اختياره أم ساء، هل أدي عمره؟ شو معنى أنه والله بهالسنة إذا وصل رحمه أنسئ في أجله؟ هذا هو الفكرة اللي تنازعنا فيها نحن واليهود. اليهود بيقولوا أنه غلت يد الله، أنه الشيء اللي كتبه ما عادش يطلع منه. نحن بنقول لا، لأن المولى رد عليهم قال غلت أيديه. الفرق بيننا وبينهم أنه قبل ما نحكيه خلينا نجيب مثال. أفرض أنه ملك، منقول ملك لأنه حتى يسهل المثال، ولا هلأ بقول مجلس نيابي، ملك تداول هو وزراءه بأمر من الأمور، تداولوا فوجدوا حينئذ من الصالح على العباد أن يقدروا أمرا، قدروه واتفقوا على انه يطبقوه ونصوا المرسوم، بس بعده بينتهم. ما دام بعده بينتهم يسهل عليهم ان ينقضوا هذا المرسوم اذا لقوا شيء بخالف. اذا اجت العباد طلبوا حينئذ العفو، الالتماس. اذا اجى له الملك غنائم كفت الحاجه من انه يحط ضرائب على الشعب، بغير المرسوم بالداخل، وما في داعي بعد يخبر الحواشي ويخبر الكتب ويخبر الناس انه انا كان عندي مرسوم لاصدار كذا ثم غيرته لانه والله تغيرت الاحوال. اخرى لا، بيصدر المرسوم وبيعلمه قدام الرعيه، بعد ما بيصدر قدام الرعيه وبينتهي الامر خلص صار ملزم على كل العباد. بيجي واحد ما عنده قدره بيطلب العفو من الملك، بيطلب العفو من عفو خاص انه انا مش قادر اتحمل هالضريبة. اذا الملك بده يعفيه بده يصدر مرسوم جديد مثل المرسوم السابق، يستثني من المرسوم السابق، مثل ما المرسوم السابق تم في التداول ثم الابرام ثم الاصدار ثم اعلام حينئذ الحواشي والرعي والبشر بصدور المرسوم، المرسوم الثاني المستثنى كذلك بده تم في اجتماع واعلان واخبار الحواشي ونحو ذلك. وهذا ما يجري عند المولى بس من دون نسبة الجهل إلى الله. الله بيقدر عليك الموت في هذه السنة مع غض البصر عن الاختيار. بتقوم انت بهذه السنة بتقوم بتبلش توصل الرحم بتدعي امك بتدعي لك بحيث ان يكون هذا مقتضل لإطالة الأجل. اذا المولى اراد ان يغير حكمه في لوح المحو والإثبات لابد ان يصدر امر. اذا صدر الامر من لوح المحو من اللوح المحفوظ الى لوح المحو والإثبات عم يصدر امر الهي تطلع عليك كل الملائكه تعرف كل سكان السماوات انه كان مكتوب عليك كيت ثم تغير الى امر اخر وشملت بعفو خاص. فاذا الشيء اللي كتبه الله ما تقيد فيه وانه اصبح الله ملزم فيه معش فيه يطلع منه لا فيطلع منه بس الفرق انه بليلة القدر قبل ما يطلع الشيء انحسنت حالك وقلت انت قاعد على بين يديه حالي. إذا أنت قاعد بليلة القدر استغفرت من ذنوبك تقربت إليه دعوت إليه هو عم يقدر لك الأمور وأنت مادد له يد الرحمة فبيقدر لك شيء برحمت فيه فبيصدر المرسوم الأول مرسوم في رحمي بالنسبة لك مرسوم في كل ملاحظة مقتضيات أحوالك هذا المرسوم الأول لكن أنت عم تحيي ليلة القدر. أما إذا أنت ما أحييت أو أحييت على شحناء أو أحييت كما سترى أن المولى بليلة القدر كل واحد بحي الليلة بيكتب له غفران كل ذنوبه ما لم يكن بينه وبين أخيه شحناء أو يكون عاق الوالدين أو يكون شارب خمر أو مسكر. إذا ما كان متلبس بالأمور الثلاثة هو عم يتضرع هو عم يتضرع إلى الله أصل المرسوم ما بيطلع آسي بحقه ويحن اثنين المرسوم بيطلع ملحوظ في جانب الرحمة لكل مقتضيات أحواله فبيطلع المرسوم رحيم مرسوم الأول مش أنه بيطلع مرسوم آسي ويرجع بدك تدعي الله ليصدر مرسوم خاص بحقك ينقض المرسوم الأول حينئذ لا من الأساس بيطلع حينئذ رحيم. هذه هي الفائدة في إحياء ليلة القدر لأن هذه الليلة فيها تقدير كل شيء من كل شيء في كل شيء مش التقدير بس لإله وإلك تقدير حتى عالم التكوين يعني قدرة الشجرة قوتها النباتية الله بقدر قوتها بس للسنة. شايف الصنوبر بقوله بتعيش 100 عام مش صنوبر الله لا ما بيقدر معيشة 100 عام بمعنى ما بينزل قوة تعيشها 100 عام الله بينزل قوة تكوينية لعام واحد بدليل شوف المطر هي الشجر من دون المطر بيبس سنة سنة فالله بيقدر الأشياء كلها عاما بعام مش بس للنبات حتى للجماد حتى للحشرات حتى للحيوان حتى للإنسان حتى للملائكة لكل شيء في العوالم. ثم لما بيقدرك ما بيقدر بس تبعا لاختيارك بتقدر تبعا لروحك ونفسك وفكرك ومشاعرك لبدنك مش انه والله للبدن لكل عضو من اعضاء بدنك بقدر قابلية البقاء والاستمرار عام. فالتقدير لكل شيء من كل شيء يحتاجه في كل شيء في سلطان الله. من هون بتلاقي انه كل كل الكائنات مع حط الإنسان على جنب كل الكائنات في ليلة القدر في حالة الخشوع. إذا قلت لي أنه ممكن تكون الإنسان بقية الكائنات في حال الخشوع لشيء عنده إدراك وشعور حتى تكون خاشعة بقول لك مثل تسبيحة كل الكائنات تسبح بحمد الله. يقول المولى جل وعلا والرعد يسبح بحمده لش الرعد عنده شعور ليسبح. يقول المولى إنا سخرنا الجبال معه مع داود يسبحنا بالعشي والإشراق هذي عن الجبال الآية الأبلغ يقول الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. شوف يسبح ما في السماء مثل ما بتفهم معنى التسبيح لكل الكائنات بدك تفهم معنى الخضوع. خضوع هو التوجه
التسبيح ذكرناه بشهر محرم الحرام السنة يمكن مفصلا في إحدى القرآن. على كل إذا كان التسبيح هو التنزيه الخالق فالسجود تسجد كل الكائنات لله بمعنى التذلل، تذلل بمعنى التوجه، تتوجه إلى خالقها بلسان حاجتها. إلا الإنسان لا، عشان هيك يستحب الإنسان أنه يتوجه نحو الخالق باختياره، ولذا يستحب له أن يحيي ليلة القدر. من هون هذا الخضوع المتوجه إلى الله أشار إليه المولى جل وعلا في سورة النمل، في سورة النمل في آية فيها السجود لكن لا يجب لها السجود، وهي قوله تعالى يسجد لله ما في السماوات وما في الأرض، أي تبسجد بسجد الله في ليلة القدر. من هنا تفهم شغلي، أمراض بيقولوا لك أنه فلان بليلة القدر طلع لقى كل شيء ساجد، هو شايفه هي بحالة النوم بس مش ملتفت، هو شاف شيء من تجليات عالم القدر بس ما شافه يقظة، وما شاف السجود الحقيقي. الشجر إذا بده يتذلل إلى الله ما بيسجد على الأرض لأنه ما إله جبهة، بس لأنه شافه بعالم المنام التذلل، غاية التذلل الملكوتي إذا بدك، لأنه المنامات بتجي المعنى بيجي إلى القلب، القلب بيطلعه للخيال، الخيال بيعمل له صورة بعالم المنام. ما في شيء بالخيال عنا عن غاية التذلل إلا السجود، لذلك لما بيشوف بمنامه هو السجود، بيشوف التذلل بيفسر الخيال بالسجود. عشان هيك بيقول لك فلان شاف بلال قد طلع لقى كل شيء سجد، هو بيكون منام ما التفت له، أو إذا بدك تفكر الحالي بيكون ما بين اليقظة والمنام، يعني في حالة نوم وقايم عم يمشي. وفي ناس كتير بيكون نايمة وتطلع بتمشي، بتطلع على البلكون، بتطلع لبرا، بلقطوها قبل ما حينئذ تتعرض للخطر، فبتكون في حالة النوم مش بحالة اليقظة. ولا بحالة اليقظة هذا المفهوم انه كل شيء بيسجد للأرض، ما حدا بيسجد للأرض الا الانسان، لان التذلل الانساني هو ان تضع جبهتك على الأرض، ما في شيء كائن اخر له جبهة ليضعها على الأرض باختياره الا الانسان. الحيوان عنده جبهة بس ما عنده اختيار، التذلل هو التوجه الى الله جل وعلا. لذلك إذا كانت كل الكائنات في حالة تذلل إلى الله فيستحب للإنسان أن يكون في حالة تذلل إلى الله في ليلة القدر، هذه معنى استحباب إحياء ليلة القدر. هلا هذا الإحياء بالواقع ورد أخبار كثيرة عن الأعمال، مثلا أنه والله متلاقي مثلا في بعض الأخبار أنه خبر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق صلوا على محمد. بيقول مثلا بالنسبة إلى من يقرأ في ليلة القدر سورة اللهم صل على محمد وعلى محمد، سورة العنكبوت، إيه ممكن، نعم هي هذه مثلا نص الخبر حتى نجيبه. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان في ليلة 23 فهو والله من أهل الجنة. فهو والله من أهل الجنة لا أستثني فيه أبدا، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما، وإن لهاتين الصورتين من الله مكانت، صورتي العنكبوت. مثلا هذا خبر. خبر تاني بتشوف أنه يستحب أنه الإنسان والله أنه يصلي 100 ركعة، وإذا صلى 100 ركعة ب50 صلاة أنه له كذا وكذا حينئذ من الثواب. شوف خبر تاني عن النبي صلى الله عليه وآله قال موسى إلهي أريد قربك، قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال إلهي أريد رحمتك، قال رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر، قال إلهي أريد الجواز على الصراط، قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال إلهي أريد من أشجار الجنة وثمار، قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال إلهي أريد النجاة من النار، قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال إلهي أريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. في خبر صيني مثلا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني بس يحيى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خبرتني عن النبي من أحيا ليلة القدر فهو أكرم على الله ممن أحيا شهر رمضان ولم يحيي تلك الليلة. يعني تحيي 29 ليلة بشهر رمضان وما تحيي ليلة القدر، اللي بيحيي ليلة القدر عند الله أفضل. تتمة الخبر، والذي بعثني بالحق إن أهله وولده يشفعون في 700,000 لكل واحد في 700,000. ثم يقول إن ليلة القدر تكرمة الأحياء وغنيمة الأموات. خبر صيني يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خبر عن الإمام الصادق بيقول ويأمر الله ملكا ينادي في كل يوم من شهر رمضان في الهواء أبشروا عبادي فقد وهبت لكم ذنوبكم السابقة وشفعت بعضكم في بعض بسؤال في ليلة القدر. اللهم صل على محمد. إلا من أفطر على مسكر أو حقد على أخيه المسلم، ما له شيء. خبر صيني من أحيا ليلة القدر حول عنه العذاب إلى السنة القادمة، يرجع لا يعذب بخزي بشيء من عذاب الدنيا إلى السنة. أيضا من جملة حينئذ الأخبار في ليلة القدر أنه وبتنزل الملائكة فيها جبرائيل، الخبر موجود تحت رقم 84 بجامع حديث الشيعة الجزء العاشر صفحة 210، خبر طويل بس آخره بيقول أنه جبرائيل تنزل الملائكة فيسلمون على كل قاعد وقائم وذاكر ومصل ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. خبر آخر، فإذا طلع الفجر نادى جبرائيل ما فعل الله بحوائج أمة محمد صلى الله عليه وآله. جبريل بن الملائكة أنه الله شو عمل بحوائج أمة النبي بهالليلة؟ فيقولون نظر إليهم إلى أمة النبي فغفر لهم وعفى عنهم إلا عن أربع: مدمن الخمر وعاق الوالدين وقاطع الرحم والساحر. بس الأربع الله ما بيستقبلهم، والباقي كله الله حينئذ بيغفر ذنوب في ليلة القدر. طبعا هذه بالنسبة إلى محل الشاهد أنه نفس الإحياء له فضيلة كبيرة عنده. هلأ بيبقى أنه الأعمال متعددة، إذا بتلاقي والله قراءة سورتي العنكبوت والروم أنه هو بيكون من أهل الجنة لا محال. كيف إذا مثلا إذا الواحد بده يتوسل بالمصحف أو أنه يزور الإمام الحسين أو يزور أمير المؤمنين في ليلة 19 أو أنه بقية الأعمال مثل دعاء الجوشن أو بقية الأمور. إلا أنه من أفضل الأمور على الإطلاق، وهذه ما أورده الشيخ الصدوق، بيقول أفضل ما ورد في ليلة القدر هو المذاكرة في العلم، أفضل من الصلاة والصوم والعبادة والذكر هو المذاكرة. الله هلا باعتبار انه هي المذاكرة بالعلم، انا كان بودي والله انه عطل الجمعة الجاية، لانه الجمعة الجاية هي ليلة القدر والنهار السبت هي ليلة القدر كمان، بس باعتبار انه هي من افضل الامور ان شاء الله رح نجي وانه نذكر شيء نتذاكر نحن وياكم، مش انه نذكر انا بتعلم منكم، نتذاكر واياكم بشيء من العلم. هذا من جهة. من جهة تاني ليلة القدر في الاخبار الى علامي لنذكركم اياها، العلامة انه علامة ليلة القدر اذا كانت
في ليالي البرد بتكون دافئة، وإذا كانت في أيام الحر بتكون باردة. هذا من جهة. من جهة تانية إنها بتطلع الشمس فيها ما إلى شعاع، الصبح بتطلع حمراء تطلع، بس ما إلى أشعة حمراء على الإطلاق. وأنا صرت ملاحظة كثير من حين ما قرأت الخبر، وفيكن أنتم تلاحظوها هالسنة وبقية السنين. نص الخبر بيقول تطلع الشمس صبيحة ليلتها ليس لها شعاع كالقمر ليلة البدر، منير الشمس بس ما إلى أشعة حمراء، ما إلاش أشعة حمراء على الإطلاق. وهذه أنه بتكون باردة بأيام الصيف أو الدافئة، بتكون حينئذ حارة بأيام البرد. من هنا نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لإحياء ليلة القدر. وطبعا رح يكون جزء من إحياء ليلة القدر مش رح نحييها كلها هون أو بكفر رمان عند الحاجب علي السلطان، إنما رح نذكر بس هيك مذاكرة في العلم، وبرجع الواحد يعني إلى عبادته. وهذا من جهة. من جهة تانية بالمناسبة إذا سمحتوا لي، وإن كان يعني الحاجب علي عمل يعني ديوانية وجزاه الله خيرا، طبعا جزا الله خيرا الحاجب محمود وكل المشاركين، مشاركة مش بس لإلهم، المشاركة حتى لإلكم، يعني أنتوا إلكم فضل، لأنه هني إذا عملوا المكان وأنتوا مجيتوا يعني أنتوا نصف الأجر لإلكم ونصف الفضل لإلكم، الله يعزكم. فالحج بالواقع يعني تفضل علي أنا، ولا هو إلى الله تقرب. هو وبعض الإخوان المؤمنين عملوا ديوانية خارج بيتهم بالقرب من بيتهم، سموها ديوانية أمير المؤمنين، لتكون مكان للسهرة الستية اللي احنا نتشرف بحضورها كل سبت بفضل. فباعتبار انه هذا السبت رح يفتتحوها، ففي دعوة عامة باسمي انا وباسم كل المؤمنين انه نشارك في اعلاء وفي تعظيم شعائر الله، خاصة انه رح يكون الافتتاح مقرونا بذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ان شاء الله اجركم على الله، والله جل وعلا يتقبل من الجميع. وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.